بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث موصولًا في بيان المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب. ما هي المسألة التي تكلمنا عنها؟ أحسنت، أدلة تحريم السحر وأنه كفر بالله تبارك وتعالى. قد ذكرنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي ما تطرق إليه المؤلف رحمه الله تعالى من شرح النصوص التي أوردها الماتن الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. انتهينا من بيان معاني الآيات والشاهد منها ووجه الدلالة منها على أن السحر كفر بالله تبارك وتعالى، وذكرنا أيضا مناسبة الآيات للباب، ووقفنا عند شرح الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تفضل زكريا، قرينا شيء؟ لا، ذكرنا يعني قرينا الحديث، ذكرنا الشاهد منه الذي هو السحر، ما قرينا. طيب خلاص، اقرأ الحديث، اقرأ الحديث زكريا، واقرأ يعني شرح الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم والسحر. كيف؟ نعم، حديث طبعا، أقول الحديث طبعا في الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، قوله هو السحر،
قوله هو السحر أي أنه بقال. وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويغلقه فيصبح كالبهائم، بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي
نعم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام في صفحة 50 عند هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الشرك والسحر من السبع الموبقات أي المهلكات، والشرك أعظمها لأنه أعظم الذنوب، والسحر من جملته يعني من جملة الشرك وداخل في الشرك، والسحر من جملته، ولهذا قرنه الرسول صلى الله عليه وسلم به، لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم بما يحبون من الدعاء والذبح والنذر والاستعانة وغير ذلك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ونستفيد أيها الإخوة من بيان الشيخ بن باز الإجمالي لهذا الحديث وجه الدلالة من الحديث على تحريم السحر وأنه من الموبقات ومن المهلكات من جهتين أو من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، ثم قال والسحر، فثنى بالسحر بعد الشرك بالله جل وعلا لأنه من أعظم المهلكات بعد الشرك بالله جل وعلا. هذا الأمر الأول أو الوجه الأول الذي يدل على أن السحر محرم وأنه شرك بالله تبارك وتعالى. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الشرك والسحر وعطف السحر على الشرك، قال الشرك بالله والسحر، فالواو هنا الواقع بين الشرك بالله والسحر هي واو العطف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، قال وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك، فالسحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من أجل الاهتمام بتجنبه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه هي وجه الدلالة من الحديث على أن الشرك من المهلكات وأنه من الأمور التي تدخل المرأة في الشرك بالله تبارك وتعالى. يؤيد أيها الإخوة ما قرره الشيخ بن باز والشيخ الفوزان رواية البخاري لحديث الباب الذي هو حديث أبي هريرة هذا، فقد جاء الحديث بلفظ اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر، اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر، هكذا أورده البخاري رحمه الله تعالى مختصرا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند هذه الرواية كلاما معناه، قال والنكتة في اقتصاره على اثنتين من السبع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحر وأن الشرك والسحر أحق بالاجتناب من غيرهما. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا البيان أيها الإخوة يتضح لنا أيضا مناسبة الحديث لباب السحر، وأن المؤلف رحمه الله أورده في هذا الباب لما اشتمل عليه من الدلالة على تحريم السحر، وذلك بعده من جملة المهلكات، وكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على اجتنابه وعلى لزوم الحذر منه. بهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث، أما بقية الجمل إن شاء الله سنأتي عليها بعد أن نفرغ من مسائل الباب. المسألة الخامسة أيها الإخوة من مسائل هذا الباب وهي حكم الساحر. حكم الساحر بين الشارح رحمه الله تعالى وهو الشيخ ابن عثيمين غفر الله له، هذه المسألة في أول الباب، واختار رحمه الله أن حكم الساحر يختلف باختلاف نوع السحر الذي يمارسه الساحر، وذلك بناء على التقسيم الذي ذكره في أقسام السحر، حيث قال رحمه الله تعالى: فالسحر قسمان. اقرأ زكريا عشان نربط الكلام بتقرير الشيخ.
السحر قسمان: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ويسلطهم على المسحور. ثاني عباد ورزق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوات والعقاقير ونحوها.
هذه أقسام السحر حسب تقرير الشيخ رحمه الله تعالى، وبناء على هذا التقسيم بنى الحكم في حكم الساحر، هل هو كافر أم لا؟ ماذا قال الشيخ؟
وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل فيه إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر.
ويصح أن نقرأها يكفر. نعم
اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على
أبوس. واتبعوا يا زكريا هذا هو تقرير الشيخ رحمه الله تعالى، وكما قلت لكم إن تقريره للمسألة منبن على تقسيم السحر. ما هي الأدلة على كفر الساحر؟ إذا قلنا بكفره فما هي الأدلة على أنه كافر وخارج من ملة الإسلام؟ ما تقدم معنا أيها الإخوة من الأدلة على أن السحر كفر هي نفسها الأدلة على كفر الساحر وعلى خروجه من ملة الإسلام إن كان مسلما، وعلى ردته عن دين الله تبارك وتعالى، وعلى اتباعه للشياطين، وعلى بيعه دينه ورضاه بالكفر والعياذ بالله. وقد تقدم معنا آية سورة البقرة وذكرنا مواضع الشاهد منها على كفر الساحر ووجه الدلالة. يزاد أيها الإخوة على تلكم الأدلة أدلة أخرى من الضروري أن نذكرها للحاجة إليها. من الأدلة الدالة على كفر الساحر قوله تعالى في سورة البقرة آية 103: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول عند بيانه لهذه المسألة، قال: ومنها قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن واتقوا بالسحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله: وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية. كيف؟ قال: فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره. قال: وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا دليل. دليل آخر وهو قوله تبارك وتعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى المفسر الأصولي الفقيه المعروف في أضواء البيان عند هذه الآية مبينا وجه الدلالة منها على كفر الساحر، قال: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يفلح الساحر حيث أتى يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى. قال: وذلك دليل على كفره. كيف؟ قال: لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر، ويدل على ما ذكرنا أمران، يعني يؤيد هذا الحكم أيضا أمران. الأول قال: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر، كقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقوله وما كفر سليمان يدل على أنه لو كان ساحرا، يعني سليمان، وحاشاه من ذلك لكان كافرا. وقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صريح في كفر معلم السحر. وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. قال الشيخ: ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله جل وعلا. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، أي واضح ظاهر، وذلك مما لا شك فيه. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يؤيد ما دلت عليه آية سورة طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الأمر الثاني قال الشيخ: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر، ثم ذكر ما يدل لهذا. قال: كقوله تعالى في سورة يونس: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله في سورة يونس أيضا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وفي سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحاصل إخواني أن الساحر كافر لا يظفر بمطلوب أبدا، ولا يفوز بخير، ولا ينجو من مكروه، ولا يخلص من شدائد، وإن كان في الظاهر أنه قد يبدو لبعض الناس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى نفى عنه هذا الوصف العظيم وهو الفلاح. ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلا فلاح للساحر حيث كان وفي أي وقت كان، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولا يفلح الساحرون. فلا فلاح للسحرة أبدا، لا في زمان ولا في مكان، إلا إن تابوا إلى الله تبارك وتعالى وعادوا إليه جل وعلا، فهذا له حكم آخر. طيب، الدليل الثالث إخواني جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا، من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عنه رضي الله عنه رواه البزار في مسنده، ورواه كذلك أبو يعلى في مسنده، لكن بلفظ: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا. وقد جود إسناد هذا الأثر المنذري في الترغيب والترهيب، وابن كثير في تفسيره، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. وقال عنه رحمه الله تعالى عند هذا الأثر قال: لكن لم يصرح برفعه، يعني لم يقل ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله لا يقال بالرأي. وصحح الأثر الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. قال بعض العلماء: وإذا كان هذا حال السائل، يعني من يأتي إلى الساحر أو الكاهن أو العراف فيسأله فيصدقه، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر، فإذا كان هذا حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد، وهي من أنفع حقيقة الحواشي وتعتبر خلاصة للشروح، خلاصة مركزة في بيان معاني النصوص ووجه الدلالة منها على الأحكام التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال الشيخ ابن قاسم عند هذا الأثر: وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب الذي استأثر الله به كما أخبرنا به في كتابه، وذلك كفر. بهذا نكون قد انتهينا من بيان هذه المسألة. المسألة السادسة من مسائل هذا الباب: عقوبة الساحر. ما هي عقوبة الساحر؟ هذه المسألة أخواني مبنية على المسألة السابقة وهي حكم الساحر. ما هي العقوبة المترتبة على عمل السحر؟ وما جزاء الساحر في الدنيا؟ أهو القتل أو غيره؟ وإذا كانت عقوبته القتل فهل قتله قتل ردة عن دين الله تبارك وتعالى، يعني يقتل لأجل كفره وتركه دين الله جل وعلا، أم يعني يقتل حدا يعني تقام عليه العقوبة المحددة شرعا وهي القتل؟ فصل الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة بناء على حكم الساحر الذي تقدم معنا. اقرأ زكريا. وأما قتل الساحر،
وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول دولته وهو صحيح، وإن كان سحره مدود الكفر قتل قتل الصائم أي قتل لدفع أذاه وفساد، أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض. وعلى هذا
يكفي. إذن هذا هو يعني حكم هذه المسألة، أن قتل الساحر مبني على حكم الساحر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هنا جملة ومنها ندخل إلى الأدلة. قال: وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يقتل بكل حال، يعني سواء كان السحر الذي يقوم به فيه استخدام للشياطين واستعانة بهم، أو كان السحر مجرد عقاقير وعمل أدوية ونحو ذلك تؤثر في نفسية هذا الشخص المقصود بالأذى. فيقول الشيخ: ظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال، يعني من غير تفريق بين هذا وهذا. والقول بهذا أيها الإخوة كما قال الشيخ ابن عثيمين ظاهر كلام المؤلف الشيخ عبد الوهاب كما سيأتي في المسائل إن شاء الله تعالى. وهذا القول أيضا أنه يقتل على كل حال هو الذي رآه واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لأسباب سيأتي بيانها. لكن هنا ندخل إلى النصوص التي ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تدل في ظاهرها على أن الساحر يقتل بكل حال. وقد أورد المؤلف الماتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عدة نصوص وآثار عن السلف في هذا. الدليل الأول على أن الساحر يقتل أيها الإخوة على كل حال حديث جندب. اقرأ. حديث جندب هذا رواه الترمذي ورواه كذلك الحاكم ورواه الطبراني في معجم الكبير ورواه كذلك الدارقطني في السنن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، أو ضربه بالسيف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إلا أن رفع الحديث لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناده رجل يقال له إسماعيل ابن مسلم المكي، وهذا الراوي ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه متفق على ضعفه، ولذلك ضعف الحديث الحافظ بن حجر في فتح الباري، وضعفه كذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1446. والصواب أيها الإخوة في هذا الحديث من حيث الدرجة الحديثية كما قال الترمذي، الصحيح أنه موقوف، يعني من قول جندب رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك، يعني تبع الإمام الترمذي على الحكم على هذا الحديث بالوقف الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، وكذا الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة في الإحالة السابقة. نعم، اقرأ الأثر اللي بعده.
وفي صحيح البخاري عن بدالة المعبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة واحد.
نعم، هذا الأثر أشار هنا في الهامش من خدم هذا الكتاب وأخرجه إلى أنه أخرجه الشافعي كما في بدائع المنن وعبد الرزاق وأحمد في المسند وأبو داود إلى آخره. هنا أمر لابد ننتبه إليه في تخريج هذا الحديث، نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. اقرأ زكريا وفي صحيح البخاري. يعني ما ورد من الأمر بقتل السحرة ليس في البخاري، الشيخ هنا أحال البخاري.
والذي في البخاري أنه أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس،
محرم
أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله. فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن ذكر الشارع صاحب تيسير العزيز الحميد أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من توارده، وفيه: ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. وقال في الشارع إسناده حسن. قال: وعلى هذا فعزم
حالة الشيخ محمد بن وهاب رحمه البخاري على اعتبار أنه قد ورد في هذا الخطاب والكتاب من عمر رضي الله عنه الأمر بقتل السواحر، فهذا اللفظ ليس موجود في البخاري لكن موجود عند غير البخاري. قد ورد الأمر بقتل الساحر عند عبد الرزاق في مصنفه وعند أبي داود في السنن، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. نعم، الأثر اللي بعده. نعم،
وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بغرض جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن
نعم. أثر حفصة كما ذكر في الهامش أخر له مالك في الموطأ بلاغا، وكذا البيهقي رحمه الله في السنن، وصحح كما ترون هذا الأثر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بقوله: وصح عن حفصة. قوله: وكذلك صح عن جندب. أثر جندب رواه الدارقطني، هذا الأثر أشار إليه الشيخ رحمه الله إشارة وحكم عليه بالصحة، قال: وكذلك صح عن جندب. وهذا الأثر عن جندب رواه الدارقطني أيها الإخوة والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق، كما أفاد ذلك العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الثالث صفحة 642، وحكم على إسناد هذا الأثر بالصحة. وأثر جندب له قصة. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: إن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة، فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه ولا يضره، فقام جندب رضي الله عنه إلى السيف فأخذه فضرب عنقه، ثم قال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذه الآثار أيها الإخوة كما ترون وسمعتم دلالتها واحدة. ما هي هذه الدلالة؟ الحكم على بأي شيء؟ نعم، الحكم على الساحر بالقتل. هل فيها تفريق بين السحر والسحر؟ الجواب لا. إذن الحكم على الساحر بالقتل دون تفريق بين سحر وسحر، وذلك أيها الإخوة أولا لعمومها، لعموم هذه الآثار، خصوصا الأثر الصحيح الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة صواب حكم عمر رضي الله عنه وسداد رأيه رضي الله عنه، فهو المحدث الملهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد ذكره لأثر عمر، قال: وهذا اشتهر أو اشتهر، يعني حكم عمر على الساحر بالقتل حكم قد اشتهر. قال: وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا، يعني من الصحابة رضي الله عنه وبين الصحابة. وذكر صاحب تيسير العزيز الحميد إن الناس قد عملوا بهذا الحكم، يعني بحكم عمر رضي الله عنه على الساحر بالقتل. قال: إن الناس قد عملوا بهذا الحكم في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. وقد نظم الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله هذه المعاني والأحكام التي ذكرها العلماء في منظومته سلم الوصول، فقال: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. فهذه المعاني المتقدمة كلها نظمها الشيخ رحمة الله عليه وغفر له. يؤيد أيها الإخوة هذا الحكم، وهو الحكم على الساحر بالقتل من غير تفريق بين كون السحر مكفرا أو غير مكفر، النظر أيها الإخوة في الآثار السيئة الناتجة عن السحر وفي عمل الساحر والمفاسد العظيمة المترتبة على السحر وعلى عمل الساحر. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن الشيخ ابن عثيمين وتطرق إلى كثير من المفاسد المترتبة على السحر وعلى عمل الساحر، وقد أشار إليها في عدة مواضع، منها في أول الباب عند كلامه على أقسام السحر، هذا موضع، وموضع آخر عند بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام والسحر، ذكر هنا مفاسد عديدة للسحر. وكذلك بعد ذكره لأثر عمر، ذكر رحمه الله عددا من المفاسد. وخلاصة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والإخوة من المفاسد التي بها يستحق الساحر القتل: أولا، الشرك بالله تعالى والردة عن دين الله تبارك وتعالى وصرف العبادات الخالصة لله جل وعلا إلى من لا يستحقها من الجن والشياطين ونحوهم. وهذه أعظم المفاسد وأكبر الجنايات التي تترتب على ارتكاب السحر. المفسدة الثانية أيها الإخوة من المفاسد التي يستحق بها الساحر القتل: الإضرار بالمسحور بشتى أنواع الضرر. قد ذكر الشيخ رحمه الله عددا من هذه الأنواع، فمن الأضرار التي تترتب على سحر الساحر الضرر العقدي والضرر العقلي، قد يصاب المسحور بالجنون فقدان العقل، وأيضا الضرر النفسي ونحو ذلك. المفسدة الثالثة: إهلاك المسحور. قد يكون هذا الإهلاك بقتل المسحور والعياذ بالله، وقد يكون بإتعابه وأذيته فلا يهنأ في نوم ولا يطيب له طعام أبدا. ولا شك أن هذا ارتكاب لجريمة ليست بالسهل أيها الإخوة. المفسدة الرابعة أيها الإخوة: تشتيت شمل الأسر وقطع الأرحام وتفكيك العلاقات. لذا يعمد السحرة والجن والشياطين إلى ملء قلب المسحور بالحقد والشحناء على من كانت له معهم علاقة، ويملون على ذهنه تفسير المواقف وتحليلها تحليلا بعيدا عن الواقع ولا صلة له بالواقع. كل هذا أيها الإخوة للإفساد بين العلاقات والقضاء على هذه الصلات الطيبة، خصوصا ما كان بين الزوجين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. المفسدة الخامسة أيها الإخوة: الإفساد في الأرض بارتكاب الفواحش وارتكاب المنكرات والعياذ بالله، والعمل على إفساد هذا المسحور خلقيا ما أمكن، والله الحافظ. المفسدة السادسة: سلب أموال المسحور أو من يتردد عليهم، أعني من الناس على هؤلاء السحرة. والمفسدة السابعة، وهذه من المسائل التي ربما أول ما يسعى إليها السحرة: صرف المسحور بكل قواهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. وعلى رأس هذه الطاعات دروس العلم، وعلى وجه الخصوص دروس التوحيد والإيمان التي تبين حقوق الله جل وعلا وتقرر خطر الشرك وعواقبه وما يترتب عليه. وهذا أمر ملموس مشاهد، فتجد عددا من المسحورين عندهم صدود عظيم عن هذه الدروس، فلا يستطيع أن يقبل على سماع الدرس ربما من يعني طريقة من الطرق الحديثة فضلا عن حضور هذا الدرس. لماذا أخواني؟ لأن التوحيد والإيمان يقضي على السحر والسحرة، ويسعون كذلك أيها الإخوة لصرفه حثيثا عن الأخيار وعن التواصل مع أهل الخير والصلاح، لأن أهل الخير والصلاح والاستقامة يبينون له طريق الخلاص ويرسمون له سبيل السلامة من هذا البلاء. ولذلك تجد أن بعض المصابين ربما يكون عنده صدود وكره للراقي الذي على السنة والمنضبط بالضوابط الشرعية، بخلاف الراقي الذي والعياذ بالله يتلاعب ويستغل ضعف الناس وحاجتهم. فهذه بعض المفاسد أيها الأخوة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله أو نص عليها في كلامه. ولهذا قال رحمه الله في آخر كلامه قبل المسائل، قبل الكلام على المسائل، قال: والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام يعني على الحاكم وعلى ولي الأمر، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في الأرض وفي أرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. وقال رحمه الله أيضا في خصوص قتل السحرة دون تفريق بين سحر وسحر، قال هذا بعد كلامه على أثر عمر، قال: والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله. ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا، فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمرهم إلى آخره. وهذان الموضعان فيهما بيان مفاسد السحر التي أشرت إليها. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المسألة، ونقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الآثار وشرحها. كم بقى لقام الشيخ؟ يلا زكريا. ويسمى بجندب بن كعب أو جندب بن زهير، ويكنى بأبي عبد الله رضي الله عنه الغامدي الأزدي. نعم. سبق هذا في بيان تخريج الحديث. نعم. لا يكفر. Thank you.
الصمت والعفو وما أشبه ذلك. قوله ضربة الاثنين روي بالتاء بعد الباء وروي بالهاء وكلاهما صحيح، لكن الأولى أبلغ، لأن التنكير وصيغة الوحدة تدلان على أنها ضربة قوية قاضية، هذا كناية عن القتل، وليس معناه أن ضربت السيف مع ظهره مصبحا.
اقرأ أثر عمر ثم اقرأ الشرح وهذا القتل.
وفي صحيح البخاري عن بدالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. يقول الشارح: قوله وفي صحيح البخاري ذكر في الشرح، أعني في سيرة العزيز الحبيب.
لا لا، وهذا القتل. اقرا الشرح، اقرا التخريج، خلاص انتهينا من يا زكريا.
وهذا القتل هل هو حد ام قتله لكفره؟ يعتبر هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر الى الكفر فقتله قتل لله، ومن لم يخرج به السحر الى الكفر فقتله من باب دفع الصائل، يجب تنفيذه
حيث رعاه الإمام. من باب دفع الصائل يعني دفع الباغي والمعتدي. نعم.
والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة، سواء قلنا بكفرهم أم لا، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يقتلون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس، فقد يعرفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أراضيهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعرفه إليه وينال نهيبه منه، كما لو سحر امرأة ليلغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا، فكان واجبهم على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وحفصة وجندب الخير، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذا ورد عن آخرين سوى هؤلاء الثلاثة من الصحابة، فقد ثبت الحكم بالقتل على الساحر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذا صح عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وثبت أيضا عن قيس بن سعد، كل هؤلاء ثبت عنهم وصح عنهم الحكم على الساحر بالقتل، كما بين ذلك الحافظ الإمام الفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني وغيره من أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه الآثار وبيان درجتها ومعناها ودلالتها، أما مناسبتها فظاهرة، لأن هذه الآثار اشتملت على بيان عقوبة الساحر، على بيان عقوبة الساحر وأنه يستحق القتل، وهذا مما جاء في السحر، يعني من أحكام السحر. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وفي الأسبوع القادم في الدرس القادم إن شاء الله نأتي على شرح الحديث وعلى المسائل، ونجيب إن شاء الله إن يسر الله على الأسئلة المتعلقة بهذا الباب مما ورد من الإخوة والأخوات، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.